لا لا صباحك انت بالفوق ها ليش
مستعجل انه يترك على ضياع
سيدي شنو ضياع سيدي؟ هناك اكبر غرفه هناك اكبر منك غرفه الفوق واخر من نستفيد من شو اسمه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دلالة آية النبأ بمفهومها بناء على ثبوت المفهوم لها على حجية خبر العادل. من حيث أن هذه الآية بناء على ثبوت المفهوم هل تحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية أو لا تحتاج إلى ضم مقدمة عدم الأسوئية؟ قلنا أن المحقق العراقي أصر على أن الاستدلال على كل التقادير يتوقف على ضم مقدمة خارجية هي مقدمة عدم أسوئية خبر العادل من خبر الفاسق. وعلى هذا الأساس دخلنا في محتملات الوجوب، المحتملات في الوجوب التبين، من حيث أنه وجوب نفسي أو طريقي أو شرطي أو غيري، فذكرنا احتمالات عديدة. انتهينا إلى الاحتمال الأخير الذي ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي قال أن التبين إما يراد به خصوص التبين العلمي تحصيل العلم، إذن فالوجوب لابد أن يكون إرشاديا وقد تقدم المناقشة فيه، أو يكون التبين بالمعنى الأعم من العلم والظن والوثوق، فكأن المقصود وجوب تحصيل الوثوق بخبر الفاسق. هذا هو المراد بالتبين. إذا كان هذا هو المراد، قال المحقق العراقي أن هذا الوجوب سوف يكون وجوبا غيريا لا وجوبا نفسيا ولا وجوبا شرطيا ولا وجوبا إرشاديا أمرا إرشاديا. لا يكون وجوبا نفسيا لما تقدم من أن الوجوب النفسي خلاف الظاهر، ليس المقصود الوجوب النفسي للتبين، ليس وجوبا إرشاديا لأن العقل لا يرشد، هو يفهم من الوجوب الأمر الإرشادي الإرشاد إلى حكم العقل. العقل لا يقول بلزوم تحصيل الوثوق، نعم العقل قد يقول بلزوم تحصيل اليقين والعلم والفراغ اليقيني. فإذا أريد من التبين ما يعم الظن والوثوق، إذن فلا يمكن أن يكون هذا الأمر أمرا إرشاديا. الوجوب الشرطي أيضا ينفيه، لأنه يقول الوجوب الشرطي معناه إثبات الشرطية والملازمة. إن وجب مثلا إن جاز أو وجب العمل بخبر الفاسق فيشترط فيه التبين. الوجوب الشرطي يعني الشرطية، من قبيل ما نقول إن وجبت الصلاة يشترط فيها في وجب الوضوء، إن وجبت الصلاة وجب الطهور وهكذا. يقول هذا الوجوب الشرطي مدلول وضعي، الملازمة حكم وضعي انتزاعي. الشرطية والجزئية قرأنا في الكفاية أن الشرطية والجزئية أحكام انتزاعية وضعية مجعولة بالتبع، بتبع جعل مثلا مناشئها. ليست الأحكام، ليست الشرطية والجزئية والمانعية والملازمة بين وجوب شيء ووجوب شيء آخر، ليس مدلولا إنشائيا للأمر، ليس مدلولا للأمر، أمر ظاهره في البعث والتحريك والتكليف. فحمل الأمر بالتبين على إرادة الشرطية، الوجوب الشرطي يعني الشرطية، معناه صرف صيغة الأمر من مدلوله العرفي في التكليف وفي البعث والتحريك إلى مدلول آخر هو الواضع والشرطية الذي هو مفاد وضعي، وهذا خلاف الظاهر. من هنا يقول: لنحافظ على ظهور الأمر في الوجوب في التكليف نحمله على الوجوب الغيري. هذا وجوب غيري، أمر مقدمي غيري لوجود الأمر النفسي بذي المقدمة. حينما يكون ذي المقدمة مأمورا به بالأمر النفسي يترشح منه أمر غيري وتحريك غيري مقدمي نحو مقدماته. فالعمل بخبر الفاسق مثلا واجب بالوجوب النفسي ولو الطريقي للموضوعي، النفسي هنا مقابل الغيري لا مقابل الطريقي، واجب بالوجوب النفسي الطريقي، وحينئذ يترشح من ذلك وجوب تحصيل التبيون الذي هو الأعام من العلم ومن الوثوق والظن، ويكون هذا الوجوب الغيري مثلا وجوبا وتكليفا مولويا شرعيا لكن غيري. حينئذ انتفاء هذا الوجوب الغيري لا يستلزم بانتفاء مجيء الخبر من قبل الفاسق، انتفاء هذا الوجوب الغيري المقدم لا يستلزم وحده في مورد خبر العادل، لا يستلزم حجية خبر العادل، إذ قد يكون خبر العادل ليس في مورده هذا الوجوب المقدمي لتحصيل الوثوق والعلم أو العلم به، من باب أن خبر العادل أصلا الوجوب النفسي غير موجود للعمل به. فإن الوجوب الغيري يرتفع تارة برفع المقدمية وأخرى برفع الأمر بذي المقدمة. إذا ارتفع الأمر بذي المقدمة الأمر النفسي يرتفع الأمر الغيري. فلعل خبر العادل لا يجب فيه تحصيل الوثوق لأن خبر العادل أساسا الأمر النفسي الطريقي بالعمل به غير موجود، وهذا يجعل أن يكون خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. فبضم مقدمة عدم الأسوأية نستطيع أن نثبت أن خبر العادل والوجوب الطريقي النفسي للعمل به موجود من دون الوجوب الغيري، يعني من دون وجوب تحصيل الوثوق، يعني هو حجة فيساوق الحجية. إذن فبلا ضم مقدمة عدم الأسوأية على هذا التقدير أيضا لا يمكن تحصيل الحجية لخبر العادل في طرف المفهوم، لأن انتفاء الوجوب المقدم للتبيّن بمعنى تحصيل الوثوق يمكن أن يكون من باب انتفاء الأمر بذي المقدمة، وهو أصل العمل بالخبر خبر العادل، هذا منتفي بخلاف خبر الفاسق. وهذا الاحتمال لا نافية له إلا بأن نضم مقدمة عدم الأسوائية لزوم الأسوائية. فبضم ذلك حينئذ نقول الوجوب النفسي موجود في باب خبر العادل والوجوب الغيري مرفوع، يعني المقدمية مرفوعة، إذن لا يجب في مقام العمل بخبر العادل لا يجب تحصيل الوثوق وهو معنى الحجية. وهو يستظهر مثلا بناء على هذا التقرير يستظهر هو هذا أن يكون هذا الوجوب وجوبا غيريا لا الوجوب الشرطي ولا الوجوب الإرشادي البيان الذي تقدم. هذا البيان أيضا غير تام من هذا البيان الذي ذكره أو اختاره المحقق العراقي، وذلك لأن هذا الوجوب الغيري إما إذا فرض أنه وجوب غيري من باب المقدمية العقلية، لأن العمل بخبر الفاسق عقلا يتوقف على تحصيل الوثوق به، فهذا واضح البطلان، فإنه عقلا العمل بخبر الفاسق العمل بأي خبر لا يتوقف على تحصيل الوثوق به، فليس هذا الوجوب المقدم هنا من قبيل وجوب كل المقدمات في سائر الواجبات، المقدمات التي نسميها بمقدمات الوجود، مقدمات وجود الواجب، كالوضع السلم مثلا للكون على السطح، الكون على السطح حينما يجب تجب مقدماته أيضا بالوجوب الغيري، يجب تحصيل السلم وضع السلم والصعود على السلم إلى أن نصل إلى السطح. هناك الوجوب الغيري يترشح من الأمر النفسي بالكون على السطح للمقدمية التكوينية العقلية. المقدمية العقلية بين تحصيل الوثوق وبين العمل بخبر بالخبر ليس موجودا. الإنسان يستطيع أن يعمل بالخبر بلا أن يحصل الوثوق. إذن فهذا الأمر الغيري لابد أن يكون أمرا غيريا شرعيا، يعني هذه المقدمية لابد أن تكون مقدمية شرعية، ووجوبها الغيري في طول الشرطية بحسب الحقيقة الشرعية، وإلا تكوينا ووجودا لا مقدمية لتحصيل الوثوق بالنسبة، لا توقف للعمل بخبر على تحصيل الوثوق به. خبر الصحيح لا أيضا ليس متوقف. خبر الصحيح مقصودكم شنو؟ أي خبر العمل بالخبر لا يتوقف على تحصيل الوثوق بذاك الخبر، لا يتوقف العمل خارجا، العمل الخارجي لا يتوقف، وإنما يتوقف على أن يعمل بذاك الخبر الإنسان. إذن فالمقدمية هنا ليست مقدمية عقلية، مقدمية شرعية، يعني ليس مقدمية ولا يمكن أن تكون مقدمية تحصيل الوثوق من قبيل مقدمية وضع السلم. هناك المقدمية عقلية، هذا مقدميته من قبيل مقدمية الطهور للصلاة. الطهور مقدمة للصلاة لأن الشارع جعل الصلاة مقيدة بالطهور، لولا شرطية الطهور من قبل الشارع أفعال الصلاة ليست متوقفة على الطهور. إنسان يستطيع أن يؤدي أفعال الصلاة بلا طهور، لأن الشارع قرأتهم في الكفاية تقسيم المقدمات إلى المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية بالمعنى المتقدم في باب تقسيم المقدمات إلى المقدمة الشرعية. إذن هذه المقدمة التي يقول المحق العراقي أن الأمر غيري ومقدمي لا يمكن أن تكون مقدمة عقلية، إذ لا مقدمية عقلية. نعم يعقل أن تكون مقدمة شرعية بأن يكون الشارع قد جعل العمل مشروطا بتحصيل الوثوق، وهذه الشرطية جعلها الشارع كشرطية الطهور في الصلاة، جعلها الشارع، فصار الأمر بالصلاة لا محالة مترشح منه أمر غيري بما جعله الشارع شرطا فيه، لأن الأمر بالصلاة صار أمرا بالصلاة المتقيدة بالطهور، فيترشح لا محالة الأمر الغيري إلى الطهور. كذلك هنا الشارع جعل وجوب العمل بخبر الفاسق، وجوب العمل بخبر الفاسق المقيد بأنه عن وثوقين، إذن فوجب تحصيل الوثوق من باب المقدمية. إن كان هكذا حينئذ هذه المقدمية الشرعية تارة يفترض أن تحصيل الوثوق قيد لوجوب العمل بخبر الفاسق، الوجوب الطريقي، وأخرى يفترض أنه ليس قيدا للوجوب، قيد للواجب. فإنكم قرأتم أن المقدمات الشرعية على قسمين، بعضها قيد للوجوب بعضها قيد للواجب. الزوال مثلا قيد للوجوب، لكن الطهور قيد للواجب. الزوال من دونه لا يكون وجوب لصلاة الظهر، لكن الطهور من دونه وجوب الصلاة فعلي، وإنما لا بد للمكلف أن يحقق الصلاة بالطهور وعن طهورين. خب هذه المقدمية الشرعية التي يدعيها المحقق العراقي والذي يدعي ترشح الأمر عليها، إن أراد به المقدمية الشرعية بمعنى أنه شرط في الوجوب النفسي حصول الوثوق، شرط في الوجوب النفسي للعمل بخبر الفاسق، فهذا الوجوب النفسي إذا كان الوثوق شرطا للوجوب النفسي، إذن أصبحت من مقدمات الوجوب. ومقدمات الوجوب وشرائط الوجوب قرأتم في الأصول في الكفاية لا يمكن أن يترشح عليها وجوب غيري، الوجوب الغيري إنما يترشح على مقدمات الواجب لا على مقدمات الوجوب. مقدمات الوجوب هي تستدعي الوجوب، قبلها لا وجوب أصلا، لا أنها يترشح وجوب عليها من الوجوب النفسي. فهذا معناه الخبر المطمئن مثلا أو المعلوم أو الموثوق به هو الذي يكون موضوعا للحجية، إذن تحصل الوثوق ليس لازما، لأنه من دون وثوق لا وجوب طريقية نفسية على ذي المقدمة، إذن فتحصيله لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. فلا أمر بتحصيل مقدمات الوجوب، فإذا كان الوثوق تحصيل العلم والوثوق مقدمة للوجوب الطريقي للعمل بخبر الفاسق، إذن لا أمر يترشح عليه. وإذا جعل مقدمة للواجب كما هو صريح كلامه خصوصا في تعليقته على الفوائد، فإن للمحقق العراقي تعليق على فوائد الأصول طبعت أخيرا، هناك صريح كلامه في هذا المعنى أنه يريد أن هذا مقدمة للواجب، للعمل الواجب الذي هو العمل بخبر الفاسق، مقدمات الوجوب لا واجب للوجوب. حينئذ إذا كان هذا مقصوده فحينئذ يكون الإشكال عليه بأن هذا من المعلوم كونه خلاف الظاهر جدا ولا يمكن أن يكون محتملا في الآية، إذ هذا معناه أن الشارع يريد بنفس قيام خبر الفاسق تم موضوع وجوب العمل، إذ لا يكون تحصيل الوثوق شرطا فيه، تم بمجرد إخبار الفاسق تم وجوب العمل، لكن يوجب المولى على المكلف أن يذهب ويفحص ويتعنى ويقع في الزحمة ويحصل الوثوق أو العلم بهذا الخبر. نعلم أنه ليس هناك أمر هكذا في باب خبر الفاسق، خبر الفاسق ليس فيه مثل هذه الخصوصية. المولى لا يريد المكلف بمجرد أن يأتي خبر الفاسق أن هذا المكلف يذهب ويفحص، بحيث لا يمكنه أن يترك العمل بخبر الفاسق ويرجع إلى القواعد والأصول الأخرى، بل لا بد أن يذهب ويتعنى ويفحص، لا بد أن يعمل بخبر الفاسق. صار وجوب العمل بخبر الفاسق فعليا ومطلقا بلا شرط، ولا بد أن يذهب ويحقق التبين كشرط للواجب للعمل بخبر الفاسق، أو الوثوق كشرط للعمل بخبر الفاسق، وهذا معلوم العدم ومعلوم البطلان. والآية لا تريد أن تقول هكذا، بالعكس الآية صريحة في أنه لا تعمل بعمل الفاسق بخبر الفاسق لكي لا تقع في الجهالة، لا تقع في خلاف الواقع، لا تريد أن توجب العمل بخبر الفاسق وتوجب تحقيق الوثوق وتحصيل العلم في مقام العمل بخبر الفاسق. وإن شئتم قلتم أن هذا معناه موضوعية العمل بخبر الفاسق، وأن وجوب العمل بخبر الفاسق فيها نكتة موضوعية لا طريقية، يعني هذا روحه يرجع إلى أنه بمجرد أن يقوم خبر الفاسق حينئذ يجب العمل به، ولو مع تحصيل الوثوق، بأن نحصل الوثوق ونعمل بهذا الخبر، بحيث لا يمكن ترك خبر الفاسق وأن ندعه يذهب إلى حاله. هذا معناه موضوعية العمل بهذا الخبر لا طريقيته، فإن الأمر بالعمل بخبر الفاسق لو كان طريقيا كان حينئذ الوثوق قيدا في الأمر لا قيدا في المأمور به، قيدا للوجوب بنحو الشرطية بالنحو الذي ذكره المرزا قدس سره. فهذا الاحتمال أيضا واضح أنه خلاف الظاهر وغير محتمل أساسا في الآية المباركة. فالصحيح كل المقدمات الشرعية في طول التقييد الشرعي يكون حينئذ التوقف عقليا، هذا بين في ذاك البحث السابق، لا من هذه الناحية لا فرق لا إشكال في البين. الكلام أن هذا المقدمة التي جعلها الشارع أخذها الشارع أخذها قيدا في الوجوب أو أخذها قيدا في الواجب، لو كان قد أخذها قيدا في الوجوب فلا يترشح عليها وجوب، إذ يستحيل أن يترشح الوجوب نحو المقدمات المأخوذة قيدا في الوجوب. قيود الأمر قرأتم أن قيود الأمر لا يترشح عليها الأمر الغيري، الأمر الغيري يتوقف على أن يكون الأمر مطلقا من ناحية المقدمة، ويكون المقدمة مقدمة وشرطا للواجب للفعل المتعلق للأمر. وإذا كان متعلقا للأمر إذن فالأمر بالعمل بخبر الفاسق مطلق وفعلي بمجرد قيام خبر الفاسق، وهذا معنى أن المولى يريد أن يتحقق عنوان العمل بخبر الفاسق عن وثوق بأي شكل من الأشكال، بحيث لا يمكن أن يترك خبر الفاسق، وهذا معناه موضوعية العمل بخبر الفاسق، وأن الأمر أمر موضوعي لا أمر طريقي، وهذا معلوم العدم والآية صريحة في خلاف ذلك. العمل بخبر الفاسق الموثق قبل تحصيل الوثوق إذا كان العمل به واجبا، بحيث يجب للمكلف أن يحصل الوثوق بخبر الفاسق ويعمل به، هذا معناه أن وجوب العمل بخبر الفاسق له موضوعية، ليس لأنه من باب كونه الطريق، فإن الطريق لا يجب تحصيله، نحن في تمام الحجب لا يجب تحصيل الطرق، وإنما نرجع إلى ما يتم من الطرق والإمارات أو قاطع الوجداني. حينما نقول يجب تحصيل الوثوق ويجب العمل به، هذا معناه صار هناك المولى يريد أن لا يترك عمل الفاسق، كان هذا غرض المولى أن عمل الفاسق على كل حال لابد أن لا يترك، فاذهب وابحث. فإما تحصل الوثوق فتعمل به، أو لا تحصل الوثوق أو تعلم بخلافه فتتركه مثلا، وهذا معناه موضوعية الأمر لا طريقيته، وهذا خلاف صريح الآية في أنه يريد أن يقول اترك عمل الفاسق عسى أن تصيب قوما لو عملت به بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
دليل دیگری که احکام بر مصادف کرده وجوب عمل استفاده کرده
بخبر الفاسق، لا يوجد دليل على وجوب العمل بخبر الفاسق. إذن فهذا هذا الاستدلال أيضا في غير. فالصحيح أن آية النبأ أساسا هذا البحث كله أوقعنا فيه المحقق العراقي نتيجة مناقشته مع المرزا، وإلا كانت الآية مفادها واضحا أن الآية إرشاد، وجوب التبين أمر إرشادي إلى عدم الحجية، سلب الحجية عن خبر الفاسق، أن الفاسق إن جاءكم بخبر خبره ليس بحجة، مسلوب الحجية، مفهومه حينئذ إذا انتفى مجيء الفاسق، جاء العادل بالخبر ليس مسلوب الحجية، يعني يكون خبره حجة. وهذا لا يحتاج لا إلى ضم مقدمة عدم الأسوئية، وإنما يحتاج إلى الفهم العرفي لهذه الآية وأمثالها من الآيات، أنها لسان نفي وجوب التبين والتحصيل العلم من ألسنة نفي الحجية، كما أن لسان أن هذا علم أن هذا طريق يقول المرزا أنه من ألسنة جعل الحجية، أو نحن نقول أنه من ألسنة خير لسان لجعل الحجية، كذلك لسان الأمر بالتبين هذا ليس علمان، هذا ليس طريقا، هذا لا يمكن الاعتماد عليه، لابد أن أنت تذهب وتتبين وتحصل العلم، هذا من أفضل وأبلغ ألسنة نفي الحجية عن خبر الفاسق. فيكون المدلول الجدي والمفاد النهائي للآية سلب الحجية عن خبر الفاسق، وهذا هو الذي يكون معلقا على الشرط، فبانتفائه ينتفي، يعني يثبت حجية خبر العادل بلا حاجة إلى ضم مقدمة عدم الأسوئية. ولعل مقصود الشيخ قدس سره والمرزا من الوجوب الشرطي أيضا هذا المعنى، وإن كان حق التعبير لا يناسب مع مقصودهم، أن هذا إرشاد إلى سلب الحجية وسلخ الحجية عن خبر العادل، فمفهومه حينئذ إثبات الحجية عن خبر الفاسق، مفهومه إثبات الحجية لخبر العادل بلا حاجة إلى ضم أي مقدمة خارجية. بعد هذا يقع البحث في أصل المفهوم، أن هذا المفهوم موجود للآية مثلا، دلالة تامة في الآية أو ليست تامة. قلنا أن تقريب الدلالة بمفهوم الوصف غير تام، لكن تقريب الدلالة بمفهوم الشرط هذا لم نبحث فيه، الآن نبحث فيه. فيقع البحث في أن دلالة الآية بالشرطية على المفهوم تامة أو لا، فإنه وقع موقع الإشكال لدى الأصوليين. إشكالات الأصوليين بعضها يرجع إلى إنكار المفهوم، بعضها يرجع إلى وجود قرينة في خصوص الآية على أنه المفهوم ليس مرادا في شخص هذه الآية، وبعضها يرجع إلى وجود قرينة منفصلة، يعني وجود معارض خارجي لهذه الآية، أن الآية فيها مفهوم ومفهومها مثلا حجية خبر العادل، إلا أن هذا معارض مع بعض الأدلة الأخرى التي يمكن اعتبارها قرائن منفصلة على خلاف هذا المفهوم وضد مفاد هذا المفهوم، فيكون قرينة منفصلة على الخلاف. أما الإشكال من ناحية أصل أنه الآية ليس فيها مفهوم أو فيها مفهوم، فالإشكال إشكال معروف قرأتموه في الرسائل، فإنه قال أو قيل بأن هذه الآية الشرطية فيها مسوقة لبيان الموضوع، وليست الشرطية فيها لبيان التعليق والمفهوم. الشرطية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا إنما هو لبيان أنه بمجيء الفاسق يتحقق موضوع النبأ الذي يراد العمل به بالتبين إلى أو بلا تبين، فيقال حينئذ تبينوا، ليس مفهومه إن لم يجئ فاسق فلا يجب التبين عن خبر العادل، إن لم يجئ فاسق لا يجب التبين لأنه لا موضوع الموضوع إنما هو النبأ الذي جاء به الفاسق. من هنا انفتح البحث لدى المحققين من علماء الأصول في أن هذه الجملة هل هي مسوقة مساق بيان الموضوع في الآية المباركة الشرطية أو أن الشرطية ليست مسوقة مساق بيان الموضوع بحسب الحقيقة. الشرطيات تنقسم إلى أحد أقسام ثلاثة، لا بد قبل الدخول في التطبيق على الآية نعرف حال الشرط من ناحية كونه متى يكون مسوق مساق بيان الموضوع، متى لا يكون مسوقا لبيان الموضوع. الشرط تارة يكون الشرط هو ما أخذ شرطا في القضية التعليقية الشرطية، نفس ما هو موضوع للجزاء. موضوع القضية الشرطية في مركبة من جملتين، جملة الجزاء وجملة الشرط. جملة الجزاء في نفسها جملة تامة فيها حكم وفيها موضوع، من قبيل عندما نقول أكرم زيدا إن جاءك أو إن جاءك زيد فأكرمه، أكرمه الذي هو الجزاء، أكرم زيدا جملة تامة في نفسها. رأيت الآن بالشرط علقناه على علقنا مفاد الجملة الجزائية على شرط. هذا الشيء الذي علقت الجملة الجزائية عليه تارة يكون هو نفس وجود ما هو موضوع الجزاء، كما في مثل قولك إن رزقت ولدا، هذا المثال المعروف، فاختنه، إن وجدت مالا فتصدق به. هنا الشرط رزق الولد عبارة أخرى عن وجود الولد، ووجود الولد موضوع لاختن الولد، فإن كل حكم معلق على موضوعه يكون منوطا بوجود ذلك الموضوع. إذن فنحن بالشرط لم نأخذ شيئا زائدا على أصل وجود موضوع الحكم في الجزاء، هذا سنخ من الشرطية، بحيث تكون جملة الشرط عبارة أخرى عن فرض وجود ما هو موضوع لجملة الجزاء. إن وجد لك ولدون، كان هكذا قيل، إن وجد لك ولدون فاختن الولد، إن وجد لك مالون فتصدق بالمال. خب التصدق بالمال أيضا موقوف على موضوع وجود موضوعه، وجوب التصدق بالمال فرع وجود المال، وجوب ختان الولد فرع وجود الولد، والشرط ليس إلا أخذ هذا الوجود ليس شيئا آخر. هذا هو الذي يقال عنه، يعبر عن بالشرطية المسوقة لبيان الموضوع. ولا إشكال في أن مثل هذه الشرطية ليس لها مفهوم، يعني انتفاء هذه الجملة الشرطية لا يستلزم مفهوما، وقد يبين أنه ليس فيه مفهوم بأحد بيانين. البيان الأول أن هذا المفهوم الذي يقال أنه يراد وجوده في مثل هذه الشرطية، ما هو هذا المفهوم؟ هل هو وجوب انتفاء وجوب الختان أو التصدق عن هذا الولد حينما ينتفي الولد؟ إذن ينتفي وجوب الختان، هذا هو مفهوم الجملة. هذا المفهوم لا يحتاج إلى شرط، انتفاء الوجوب بانتفاء موضوعه انتفاء عقلي ثابت سواء كان هناك مفهوم أو لم يكن. حتى الجملة الحملية إذا قال تصدق بالمال، إذا لم يكن له مال ينتفي وجوب التصدق، لأن كل حكم حتى في الجملة الحملية مشروط بتحقق موضوعه، فإذا انتفى موضوعه ينتفي ذلك الحكم. وإن شئتم قلتم هذا من انتفاء شخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه أمر عقلي لا يحتاج إلى شرطية، حتى الحملية فيها هذا الانتفاء وهو ليس من المفهوم. وإذا أريد من مفهوم لهذه الجملة انتفاء وجوب الختان لغير الولد، وجوب التصدق بغير المال، خب هذا ليس داخلا في الجزاء، وجوب التصدق بغير المال خارج عن جملة الجزاء رأسا، فلا يكون داخلا في الجزاء بأي شكل من الأشكال، لأن الجزاء وجوب ختان الولد لا وجوب ختان الأخ مثلا، وجوب التصدق بالمال لا وجوب التصدق بالعلم، زكاة العلم مثلا التصدق به، فانتفاء وجوب التصدق بالعلم لا ربط له بالجزاء أصلا، هذا ليس داخلا في الجزاء، لا في شخص الجزاء ولا في سنخ الجزاء، حتى لو أريد السنخ هذا ليس داخلا في سنخه، هذا سنخ آخر من الحكم. إذن فمثل هذه الجملة لا يكون لها مفهوم لأنه لا يعقل فيها المفهوم، إذ لو أريد انتفاء نفس حكم الجزاء فإن هذا من انتفاء الشخص الذي يكون ثابتا حتى في الجملة الحملية. إن أريد انتفاء الحكم عن موضوع غير مشمول للجزاء، هذا سنخ آخر من الحكم غير سنخ الجزاء، ليس مأخوذا في الجزاء، ولا يمكن أن يكون الجملة دالة على ذلك، ولهذا نقول لا مفهوم لهذه الجملة، بخلاف ما إذا كانت الجملة بالنحو الآخر، بأن كان الشرط ليس نفس وجود الجزاء، الشرط حالة من حالات موضوع الجزاء ليس موضوعا للجزاء، من قبيل ما إذا قلنا أكرم زيدا إن جاءك، مجيء زيد لا يكون بحسب الحقيقة محققا لموضوع وجوب الإكرام، لأن وجوب الإكرام موضوعه وجود زيد، وزيد سواء جاء أو لم يجئ وجوده محفوظا، وجوب إكرامه أيضا يعقل أن يكون محفوظا. فهناك يمكن أن يقال أن الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه أو أكرم زيدا إن جاءك يدل على أن مطلق حصص وجوب إكرام زيد سواء وجوبه حينما يأتي، وجوب إكرامي ولو لم يأتي، حينما يبر والديه، حينما يتصدق، حينما يقوم يتعلم يصبح مثلا من العلماء، أن مطلق وجوب إكرام زيد في الحالات المختلفة مطلقها معلق على مجيء زيد، فحينئذ يقال أنه الشرطية تفيد المفهوم أنه إذا كان مطلق وجوب حصص وجوب إكرام زيد معلقا على مجيئه، فحينما ينتفي المجيء ينتفي مطلق حصص وجوب إكرام زيد، فلا يجب إكرام زيد في أي حالة من الحالات الأخرى، ويكون قد تحفظنا على موضوع الجزاء ومحمول الجزاء، وقالت الأمر علقنا طبيعية ومطلق حصص وجوب إكرام الجزاء لهذا الموضوع على الشاب، فبانتفائه ينتفي. هذه إضافة لم تكن مستفادة من الجملة حينما كانت، إذا كانت حملية، بأن قال أكرم زيدا الجائي، خب هذا انتفاؤه انتفاء مجيء زيد يؤدي إلى انتفاء شخص وجوب الإكرام الثابت في حال المجيء لا أكثر من هذا. إذن فالجملة التي تكون الشرطية فيها الشرط، جملة الشرط عين وجود موضوع الجزاء، لا يعقل فيها المفهوم، إذ لو أريد انتفاء الحكم المبين في الجزاء فهذا ليس متوقفا على التعليق والشرط، حتى لو كانت حملية مع عدم رزق الولد ينتفي وجوب الإكرام. إن أريد النفي بالمفهوم، نفي وجوب ختان الأخ أو وجوب التصدق بالعين، فذاك خارج عن موضوع الجزاء، ليس حكم الجزاء حكما آخر غير مفاد بالجزاء أصلا. إذن فلا يكون هذا تقريب. تقريب آخر الذي أدق من هذا التقريب هو أن يقال بأن إثبات المفهوم إنما يتوقف على أن نجري الإطلاق في التعليق، بأن يكون هناك حكم له موضوع، ثم نقول بمقتضى التعليق نعلق هذا الحكم، مطلق حصص هذا الحكم نعلقه على تحقق الشرط، وهذا إنما يعقل إذا كان الشرط غير الموضوع في طرف الجزاء، وأما إذا كان الشرط نفس موضوع الجزاء حينئذ انتفاؤه يؤدي إلى انتفاء ذاك الحكم، إلى انتفاء موضوع ذاك الحكم، لا يبقى بعد حكم لكي نجري الإطلاق في حصصه ونقول إطلاقه مطلق حصص ذاك الحكم يكون متوقفا على هذا، على هذا الشرط، لا يبقى موضوع لهذا الإطلاق، هذا الإطلاق الذي هو المحقق للمفهوم، بأن يقال أن الشرطية تعليق لطبيعي الحكم في طرف الجزاء على موضوعه، طبيعيه ينتفي بانتفاء الشرط، هذا يتوقف على أن يكون الشرط ليس نفس موضوع الجزاء، أن الشرط حالة من حالات موضوع الجزاء، ويبقى لموضوع الجزاء حالات أخرى يحتمل ثبوت الحصص أخرى للحكم فيه، فنقول كل تلك الحصص معلقة على هذه الحالة، وأما إذا كان الشرط عين موضوع الجزاء فبانتفائه ينتفي موضوع الحكم الذي يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، فلا موضوع للحصص الأخرى مع انتفاء الشرط لكي يقال تلك الحصص أيضا تكون معلقة على هذا الشرط، إذ ينتفي موضوع الحكم فينتفي مطلق حصص الحكم حينئذ، لا يبقى حصص أخرى لكي يراد تعليقها بالشرط على هذه الحالة، وهذا إنما يكون في مثل إن جاءك زيد فأكرمه، بأن يكون الشرط حالة طارئة من حالات الموضوع مع انحفاظ الموضوع حين انتفاء الشرط، ومعقولية حصص أخرى للوجوب للحكم في نفس ذلك الموضوع حين انتفاء الشرط. وأما إذا كان الشرط عبارة أخرى عن وجود موضوع الجزاء فبانتفائي ينتفي موضوع الجزاء، ولا يبقى حصص أخرى معقولة لكي يراد تعليقه على هذا الشرط فيكون دالا على انتفائه مثلا بالمفهوم. هذا أيضا بيان آخر لعدم إمكان استفادة المفهوم من مثل إن رزقت ولدا فاختنه أو إن وجدت مالا فتصدق به. فالحالة الأولى أن يكون الشرط بيانا لموضوع الجزاء. الحالة الثانية اتضحت من هذه الحالة أن يكون الشرط أمرا طارئا ليس مربوطا بإيجاد موضوع الجزاء، بل مربوط بحالة من حالات الجزاء، وصف من أوصاف الجزاء، وصف طارئ من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه. وجوب إكرام زيد موضوعه وجود زيد، مجيئه وعدم مجيئه من حالات زيد، لا أنه مقوم لوجود زيد أو مقوم لوجوب الإكرام. إذن هنا هذا النوع الثاني من الجملة الشرطية يكون فيه المفهوم بناء على قبول مفهوم الشرط. كلا البيانين المتقدمين حينئذ هنا لا يجري في هذا القسم كما هو واضح، لأنه انتفاء مجيء زيد لا يساوق انتفاء وجود زيد الذي هو موضوع لوجوب الإكرام في الجزاء، إذن فيعقل وجوب إكرامه. فالبيان الأول لا يتم، البيان الثاني أيضا لا يتم. هنا الإطلاق معقول، فإن لوجوب إكرام زيد حصص عديدة معقولة، حصة وجوب إكرامه إذا جاء، وجوب إكرامه إذا بر والده، وجوب إكرامه إذا تعلم العلم، وهذه حصص عديدة معقولة لوجوب إكرام زيد. حينئذ يمكن أن نجري الإطلاق، نقول ظاهر الشرطية تعليق تمام سنخ الحوك، بحسب تعبير المحقق العراقي تعليق سنخ الحوك وتمام حصص الحوك على الشرط، تمام حصص وجوب إكرام زيد معلق على شرط مجيئه، فإذا انتفى مجيئه ينتفي تمام حصص وجوب إكرام زيد. هذا هو المفهوم، يعني إذا لم يجيء زيد لا يجب إكرامه بأي سبب آخر من الأسباب، سواء بر والده سواء تعلم العلم، لأن أي واحدا منها لو كان باقيا معناه تلك الحصة من حصص إطلاق وجوب زيد ليست معلقة على الشرط على مجيئه، وهذا خلف الإطلاق في طرف التعليق. فالبيان الثاني أيضا لا يتم، بل يكون لمثل هذه الجملة مفهوم. هذا القسم الثاني. يوجد قسم ثالث، أن يكون الشرط سنخ شرط في بعض الأوقات يساوق موجود الموضوع، لكن ليس دائما انتفاؤه يساوق انتفاء الموضوع. في بعض الأوقات لا يكون انتفاؤه مساوقا مع انتفاء الموضوع، بل يكون الموضوع محفوظا على تقدير انتفاء الشرط، أيضا يكون الموضوع محفوظا من قبيل هذا المثال إن جاءكم فاسق بنبأ، أو النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. هنا يوجد جزاء وجوب التبين عن النبأ الذي له موضوع، موضوعه النبأ الذي جاء به الفاسق، النبأ إذا جاءكم به الفاسق فتبينوا. ويوجد شرط تعليق وجوب التبين عن النبأ بمجيء الفاسق، إذا انتفى مجيء الفاسق قد ينتفي النبأ الذي هو موضوع لوجوب التبين، كما لو لم يجيء لا الفاسق ولا العادل، وقد يبقى النبأ كما لو جاء به عادل حينئذ. فانتفاء الشرط في مثل هذه الحالة الثالثة قد يكون مستلزما للانتفاء الموضوع، وقد يكون غير مستلزما، يعني له حالتان، حال انتفاء الشرط له حالتان، حالة انتفاء الموضوع وحالة عدم انتفاء الموضوع، انحفاظ الموضوع بأن يكون النبأ موجودا، وهذا لم يجئ به الفاسق جاء به العادل. خبز هذا ذاك التطبيق. الآن نفترض أن النبأ تمام الموضوع، يعني يجب التبين عن النبأ، كان وكذا قال النبأ يجب التبين عنه إن جاءكم به الفاسق، هذا النبأ يجب التبين عن إن جاءكم به الفاسق، هذه الجملة حينئذ يكون موضوع الجزاء فيها النبأ، وشرط المعلق عليه وجوب التبين عن النبأ أنه أن يأتي به الفاسق، إن لم يأتي به الفاسق فإما لا نبأ أصلا هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أو يوجد نبأ جاء به العادل، هذا ليس من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هذا يكون الموضوع للجزاء محفوظا. هذا النوع الثاني هل يكون فيه مفهوم أو لا؟ قيل بأن هذا النوع الثاني فيه لا بأس أن يكون فيه مفهوم. من إطلاق الانتفاء نستفيد المفهوم، فإن انتفاء مجيء الفاسق كما يمكن أن يكون بانتفاء النبأ، يمكن أن يكون بحفظ النبأ من قبل مجيء العادل بالنبأ. هذا الإطلاق مشمول للانتفاء، فحينئذ بهذا الإطلاق في طرف المفهوم نثبت حينئذ أنه حينما يتحقق النبأ بمجيء العادل لا يجب التبيّن، فيثبت حينئذ المفهوم في تلك الحالة التي لا تساوق السالبة بانتفاء الموضوع. ولا بأس بهذا، يقال أنه فيه مفهوم، لأنه كلا البيانين المتقدمين لا يجريان في هذا القسم، فإذا كان لا يجريان إذن فالمفهوم يكون تاما. سوف يأتي بيان أنهما لا يجريان في هذا القسم. درس فردا این آقا ایشون میگه مثل اینکه اونجا یه مشکلی هست، بذارید حالا برای پس فردا درس فردا رو یا از روز شنبه مثلا.
صلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد بمفهوم الشرط. قلنا أنه استشكل في هذه الدلالة بأن الشرطية مسوقة هنا لبيان الموضوع، فلا تكون الجملة الشرطية مفهوم حينئذ، بل يكون نظير قولك إذا رزقت ولدا فاختنه مثلا، أو إذا ركب الأمير فخذ ركابه، فإن هذا لا يدل على المفهوم، إذ مع انتفاء الشرط ينتفي ما هو موضوع الحكم في الجزاء، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا ليس مفهوما، حتى الجملة الحملية بانتفاء موضوعها ينتفي محمولها. هذا الإشكال تصدى المحققون للإجابة عليه وهناك جوابان يمكن ذكرهما بعنوان جوابين أساسيين. الجواب الأول ما لعله هو مقصود المحقق العراقي قدس سره، ذكر هذا المحقق بأن الجملة الشرطية يمكن أن تكون بأحد أقسام ثلاثة كما ذكرنا بالأمس. تارة يكون الشرط هو عين موضوع الجزاء وفرضه هو فرض وجود موضوع الجزاء من قبيل المثال الذي مثلنا به، إذا رزقت ولدا فاختنه، أو إذا ركب الأمير فخذ بركابه. هنا مثل هذه الجملة لا إشكال في أنها ليس لها مفهوم، وقلنا أن عدم المفهوم باعتبار أحد تقريبين، لأن انتفاء الجزاء شرط هنا يؤدي إلى انتفاء موضوع الجزاء، ومع انتفاء موضوع الجزاء إن أريد نفي حكم الجزاء عن موضوعه فهذا لا يحتاج إلى شرط، يكفي في انتفاء موضوع الجزاء حتى لو كانت الجملة حملية، وإذا كان من باب السالب انتفاء الموضوع وليس هو المفهوم. إذا أريد سلبه عن موضوع آخر خب هذا لم يكن مشمولا للمحمول، خارج عن المحمول. هذا تقريب. وتقريب آخر أن الجملة الشرطية إنما تكون دالة على المفهوم فيما إذا رجع الشرط قيدا لحكم الجزاء، لثبوت حكم الجزاء على موضوعه، بحيث يعقل في طرف الجزاء إطلاق وحصص عديدة لهذا الحكم على فرض
يعقل حصص أخرى للحوك على فرض انتفاء الشرط، لكي يراد بالتعليق على الشرط نفي كل تلك الحصص عند انتفاء الشرط، أي تعليق كل تلك الحصص على تحقق هذا الشرط. وفي المقام حيث أن الشرط هو نفس وجود الموضوع، فحينئذ لا يعقل إطلاق وحصص أخرى للجزاء على فرض انتفاء الشرط، إذ لا يبقى موضوع لكي تبقى حصة أخرى من الحق. هذا أيضا تقريب آخر يمكن أن يذكر. فعلى كل حال لا إشكال في أن مثل هذه الجملة ليس لها مفهوم. الجملة الثانية، النحو الثاني من الشرط، أن يكون الشرط حالة طارئة من حالات الموضوع في طرف الجزاء، والموضوع مستقل عن الشرط، سواء وجد الشرط أو لم يوجد موضوع الجزاء محفوظ، من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه، أو أكرم زيدا إن جاءك، فإن موضوع وجوب الإكرام زيد، وزيد محفوظ سواء جاء أو لم يجئ، والمجيء يكون حالة تقديرا من تقديرات الموضوع، لا أنه انتفاؤه يؤدي إلى انتفاء الموضوع، حالة طارئة من حالات الموضوع. هنا لا إشكال بأنه يثبت فيه مفهوم، ويكون مفاد المفهوم أن تمام حصص وجوب الإكرام لزيد في تمام حالاته معلق على حالة مجيئه، ويكون مقتضى انتفاء هذا الشرط انتفاء سنخ الحوك ومطلق الحوك وتمام حصص الحوك، وهو معنى أنه لا يجب إكرامه إذا لم يجئ. الحالة الثالثة، أن يكون الشرط حالة من حالات وجود الموضوع، بحيث يكون انتفاؤه له حالتان، حالة انتفاء الحكم من باب السالب بانتفاء الموضوع، وحالة أخرى انتفاء الحكم من باب السالب بانتفاء المحمول، يعني يعقل أن يكون الموضوع موجودا والمحمول منتفيا. مثاله آية النبأ، النبأ إذا قرناها بهذا الشكل، النبأ إذا جاءكم به الفاسق فتبينوا، أو إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نأخذ موضوع التبين طبيعي النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن النبأ. حينئذ هنا الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ فهنا حالتان، حالة أن ينتفي النبأ بأن لا يكون نبأ، هذا يكون انتفاء لوجوب التبين من باب السالب انتفاء موضوعه، حالة أخرى أن يجيء بالنبأ العادل، فالنبأ محفوظ وإنما الشرط منتفن، وهنا الموضوع لوجوب التبين محفوظ، فإذا أريد انتفاء الحكم لابد أن يكون من باب الانتفاء السالب بانتفاء المحمول الذي هو المفهوم. هذه الحالة الثالثة، الذي يكون الشرط وجوده مساوقا لوجود الموضوع في بعض الأوقات، لكن ليس الموضوع متوقفا عليه دائما، يمكن أن يوجد بغيره ويمكن أن يوجد به، الموضوع يكون أعم من الشرط. هذه الحالة الجملة الشرطية ينبغي، يقول المحقق العراقي، الجملة الشرطية ينبغي أن يكون في مثل هذه الحالة لها مفهوم، فإن إطلاق الشرط إطلاق الانتفاء يشمل ما إذا كان الحكم السالب من باب السالب من انتفاء المحمول وهو المفهوم، ولا يتم هنا كلا البيانين السابقين لإثبات عدم المفهوم في الجمل في النحو الأول، في الجملة المسوقة لبيان الموضوع من قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه، لأنه هناك لم يكن يعقل أن يكون هناك انتفاء من باب السالب بانتفاء المحمول، أما هنا يعقل انتفاء الحكم من باب السالب بانتفاء المحمول، وحيث أنه علق على الشرط فلا بأس بأن نقول أن هذا الشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم كلما انتفى، سواء في حالة انتفاء الموضوع أو في حالة انحفاظ الموضوع، يعني يكون دلالة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء شاملة لحالة وجود الموضوع فيدل على السالب بانتفاء المحمول أيضا ويكون هو المفهوم المطلوب في المقام، فيدل على أنه لو كان الموضوع وهو النبأ موجودا أيضا لا يجب التبيّن إن لم يجئ به الفاسق، وهذا هو مطلوبنا. إذ المطلوب إثبات عدم وجوب التبيّن بمعنى الحجية حينما يكون الموضوع النبأ قد جاء به العادل. حينئذ يبقى هذه الكبرى، يبقى أنه في محل الكلام الآية المباركة من أي الأنواع الثلاثة؟ ماذا نستظهر من الآية المباركة؟ هل نستظهر من الآية الفرضية الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ هذا بعد يرجع إلى الاستظهار، إذ يحتمل في نفسه كل من الفرضيات الثلاث محتملة في الآية، فإن الآية فيها شرط: إن جاءكم فاسق بنبأ. ما هو الشرط وما هو الموضوع لوجوب التبيّن؟ تارة نجعل موضوع وجوب التبيّن خبر الفاسق، فكأنه هكذا قال: خبر الفاسق إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. فنأخذ الخبر ومجيء الفاسق به كلاهما نأخذه قيدا في طرف موضوع الجزاء، كل تمام الشرط نأخذه في طرف موضوع الجزاء، مثلا أن يجيء بالنبأ الفاسق أو الخبر الذي جاء به الفاسق، هذا متعلق التبيّن وموضوع التبيّن. إذا جعلناه هكذا خبر الفاسق إن جاء به الفاسق فتبينوا، يكون من القسم الأول، لأن من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه، من قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه، إذ لو لم يجئ خبر الفاسق بالخبر فلا خبر للفاسق، فلا موضوع لوجوب التبيّن. إذ افترضنا أن الموضوع لوجوب التبيّن في طرف الجزاء خبر الفاسق المقيد بكونه خبر الفاسق، إذا هكذا فهمنا من استظهرنا من الآية يكون من القسم الأول، وإشكال المستشكل يثبت حينئذ أن الآية ليس لها مفهوم لأنها مسوقة لبيان الموضوع. وإن أخذنا الموضوع الخبر والنبأ بلا قيد مع قطع النظر عن مجيء الفاسق به، طبيعي النبأ ذات النبأ بقطع النظر عن تقيده بمجيء الفاسق به، ذات النبأ أخذناه موضوعا لوجوب التبيّن، قلنا النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوا، فأخذنا مجيء الفاسق بالخبر شرطا، وذات الخبر ذات النبأ أخذناه موضوعا لوجوب التبيّن، يكون حينئذ من القسم الثالث، لأن الشرط حينما ينتفي ذات النبأ قد ينتفي لو لم يكن نبأ آخر، وقد يبقى لو جاء به العادل، فإنه ذات النبأ يكون حينئذ محفوظا أيضا. فعلى هذا يكون من النوع القسم الثالث الذي يكون انتفاء الشرط يعقل فيه انتفاء موضوع الجزاء فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع، ويعقل انحفاظ موضوع الجزاء من خلال نبأ عادل يتحقق فيكون حينئذ انتفاء الجزاء من باب الانتفاء سالبة بانتفاء المحمول. هذا أيضا النوع الثالث. الحالة الفهم الثالث للآية أن نقول بأن الموضوع للآية النبأ المجيء أو النبأ المخبر به، النبأ المخبر به إن جاء النبأ الذي جاءك، الشكل النبأ الذي قد جاءك إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا. فوجوب التبيّن موضوعه النبأ الذي قد جاءك، جاءك مأخوذ موضوع في موضوع التبيّن، النبأ الذي قد جاءك إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا وإلا فلا يجب التبيّن، هذا يجعله من القسم الثاني الذي لا إشكال في ثبوت المفهوم فيه، لأن النبأ الذي قد جاءك مفروض والشرط خصوصية كون الجائي فاسقا، فإذا انتفى هذه الخصوصية النبأ الجائي حيث أنه موضوع مفروغ عنه، فدائما يوجد الموضوع، دائما يكون الموضوع محفوظا وموجودا من قبيل زيد الذي حتى لو لم يجئ محفوظا، فيكون حينئذ انتفاؤه من باب السالبة بانتفاء المحمول فقط لا سالبة بانتفاء الموضوع، فيكون من القسم الثاني من قبيل زيد أكرمه إن جاءك. فإذا يختلف استفادة المفهوم من الآية باختلاف الاستظهار من الآية، أننا نستظهر ما هو الموضوع في فتبينوا وما هو الشرط، هل الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، أو الموضوع ذات النبأ طبيعي النبأ والشرط اتيان الفاسق به، أو الموضوع النبأ الجائي أو النبأ المخبر به والشرط أن يكون الجائي به فاسقا. حينئذ هو يستظهر المعنى الثالث، يعني معنى الوسط من هذه المعاني الثلاثة التي أشرنا إليها الآن، يعني أن الموضوع لوجوب التبيّن ذات النبأ، ذات النبأ طبيعي النبأ هو الموضوع لوجوب التبيّن، لا نبأ الفاسق، لا النبأ الذي جاء به الفاسق، ولا النبأ الجاء الذي جاءك والذي أخبرك المخبر الذي يكون الاحتمالان الآخران. يختار أن الظاهر إنما هو هذا الاحتمال الوسط، وهو أن الموضوع لوجوب التبيّن ذات النبأ وطبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق بالنبأ. حينئذ قلنا أنه حينما يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، يعني حصة من حصص وجوده لا تمام حصص وجوده، فيعقل أن يوجد طبيعي النبأ في ضمن حصة أخرى ويكون السالب انتفاء وجوب التبيّن من باب السالب بانتفاء المحمول، إذن فيثبت فيه المفهوم، لأننا قلنا أنه في هذا القسم من الأقسام الثلاثة أيضا المفهوم موجود وثابت، فنتمسك حينئذ بالمفهوم لإثبات حجية خبر الواحد. خب لماذا يستظهر هذا الاستظهار؟ قد يكون وجه هذا الاستظهار أن الموجود في الآية في طرف موضوع الجزاء وهو تبينوا ضمير مقدر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النبأ. خب النبأ مطلق، إن جاءكم فاسق بنبأ ليس مقيدا بالنبأ، لم يقل نبأ الفاسق، إذن فيكون متعلق الجزاء، يكون ما هو موضوع الجزاء وهو وجوب التبيّن النبأ، لأن الضمير يرجع إلى النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عنه مثلا أو منه، فإن التبيّن صفة للنبأ، التبيّن والتحقيق من الخبر وعن الخبر، فيكون الضمير مرجعه النبأ ذات النبأ، ويكون ما عدا مرجع الضمير الباقي كله شرطا، إذ لا وجه لإلغاء بعض الخصوصيات المأخوذة في الشرط، الباقي بتمامه شرط. بالمقدار الذي يرجع الضمير إليه لابد أن يكون موضوع أكثر من ذاك المقدار ظاهر الشرطية أنه مأخوذ في الشرط، ولهذا لا يمكن أن نقول أن مرجع الضمير النبأ الذي جيء به والشرط أن يكون الجائي به فاسقا الذي يجعله من المفهوم الواضح. لماذا؟ من القسم الثاني الذي لا إشكال في ثبوت المفهوم فيه، لأن هذا معناه أننا تصرفنا وأرجعنا مرجع الضمير إلى أكثر من النبأ من مرجعه، أخذنا بعض الخصوصيات الواردة في سياق الشرط والجملة الشرطية أخرجناها عن سياق الشرط وهو المجيء، كأن المجيء ليس داخلا في الشرط، داخلا في الموضوع، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر الجملة أن المجيء ضمن الشرط، إذن فليس المجيء مفروغا عنه وموضوع لوجوب التبيّن، ما هو متعلق التبيّن ضمير يرجع إلى النبأ فقط، إذن فما ينبغي فرض وجوده النبأ لا أكثر، سائر الخصوصيات التي سائر الخصوصيات والقيود الواقعة في جملة الشرط كلها شرط، ظاهر الشرطية أن كلها شرط، وإلا لما جعلها ضمن الشرط ولما أخذها في التقدير، يعني في تقدير الشرط وجعله ضمن الشرط جملة الشرط التي هي تقدير للجزاء بحسب الحقيقة. إذن فكأنه يستظهر من الجملة الشرطية هذا المعنى الذي هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المتقدمة، ونكتة الاستظهار هم لعله هذه، أن المرجع الضمير يرجع إلى التبين متعلق يرجع إلى النبأ، لأن التبين صفة ومتعلق لا محالة بالنبأ، والضمير أكثر من هذا لا يقتضي من أخذ المرجع من أخذ مرجعه فيه وهو ذات النبأ. وأما الخصوصات الأخرى كلها مأخوذة في سياق الشرط، فكلها شرط، حتى قيد المجيء ضمن الشرط لا أنه ضمن الموضوع المفروق عنه، لكي نقول الموضوع النبأ الجائي والشرط مجرد كون الجائي فاسقا، هذا تأويل، لأنه جعل المجيء أيضا ضمن الشرط، فالموضوع النبأ ومجيء الفاسق الشرط، فيكون حينئذ ظاهره الحالة الثالثة. هذا البيان الذي هو البيان الفني الذي له وجه لإثبات المفهوم، والذي على أساسه حاول المحقق العراقي أن يثبت المفهوم لآية النبأ، يثبت مفهوم حجية الخبر بمفهوم الآية، غير تام. والوجه في عدم تماميته هو أن دلالة رجوع الضمير في وجوب التبين إلى النبأ صحيح، مرجع ما هو موضوع ومتعلق التبين إنما هو الضمير المستتر مثلا الذي يرجع إلى النبأ، إلا أن هذا النبأ تارة يكون مأخوذا في موضوع وجوب التبين بقطع النظر عن التعليق على الشرط، وأخرى يكون مأخوذا في موضوع وجوب التبين من خلال نفس فرض الشرط. فإن هذا النبأ يمكن أخذه بأحد شكلين. الشكل الأول أن نقول النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، أقول يجب التبين عن النبأ إن جاءكم به الفاسق، هذا معناه أن النبأ أخذ موضوعا لوجوب التبين مفروغا عن بإن جاءكم الفاسق به، علقنا هذا الحكم على الشرط. إذا كان هكذا فالمفهوم موجود يقينا وجزما، لأن هذا معناه هناك حكم معلق على موضوعه، وجوب التبين موضوعه طبيعي النبأ، وهذا الوجوب له حصص عديدة، حصة في النبأ الفاسق، حصة في النبأ العادل، بانحلال الموضوع له حصص عديدة. حينئذ حينما نأخذه مفروغا عنه بالإطلاق نقول كل هذه الحصص، تقريب المفهوم يتم هنا، كل هذه الحصص تكون معلقة على مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا انتفى تنتفي كل تلك الحصص، وهذا يعني أن الحصة أن خبر العادل لا يجب فيه التبين، إذ لو كان يجب فيه التبين أيضا إذن كل حصص وجوب التبين لم يكن معلقة على مجيء الشرط. لكن هذا فرع إجراء هذا الإطلاق، فرع أن يكون النبأ ملحوظا، النبأ ملحوظا في مرحلة موضوع وجوب التبين في المرتبة السابقة على الشرط في عالم الإثبات، بحيث يمكن تعليقه بعد ذلك على الشرط. هذه حالة. حالة أخرى أن يقول كما قالت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا لم يفرض النبأ، لم يقل، لم يفترض وجود نبأ ويجب التبين عنه ليعلقه على المجيء، وإنما فرض النبأ بنفس سوق الشرط حينما ساق الشرطية وبين الشرطية، قال إن جاءكم فاسق بنبأ، جعل النبأ ضمن تقدير الشرط بحسب الحقيقة، فتبينوا. هنا حينما يكون هكذا بالتحليل العقلي وثبوتا، وإن أمكن أن يكون النبأ موضوعا ومجيء الفاسق به شرطا، لأن النبأ ذات النبأ شيء، خصوصية أنه جاء به الفاسق خصوصية أخرى، فثبوتا يوجد شيئان، يمكن أن يكون ذاك موضوع وهذا شرط، لكن إثباتا كلاهما سيقا مساقا واحدا، يعني في عالم الإثبات لم يفترض أن النبأ ثابت لوجوب التبين قبل الشرط ويراد تعليقه على الشرط، في مقام الإثبات صار فرض النبأ مع فرض الشرط في رتبة واحدة وفي دلالة واحدة، فلا طولية إثباتية بينهما. فإذا لم تكن طولية إثباتية بينهما حينئذ هذا الإطلاق لا يجري، لأن إجراء هذا الإطلاق يعني الإطلاق في تمام حصص الحكم المرتب على موضوعه، الإطلاق في تعليق تمام هذه الحصص على الشرط يتوقف على هذه الطولية، على طولية بينهما في عالم الثبوت. إذ لو لم يكن طولية لما تم الإطلاق، فإن هذا فإن التعليق حكم الإطلاق على ما بين في بحث مفهوم الشرط. نحن في بحث مفهوم الشرط إذا قلنا لا يمكن اقتناص المفهوم من الجملة الشرطية إلا إذا كان التعليق طارئا على الإطلاق، بمعنى أنه نجري الإطلاق في طرف التعليق بحيث يكون الحكم الذي يراد تعليقه إطلاقه ثابتا في المرحلة السابقة، يراد تعليق هذا الإطلاق على الشرط. فهناك طولية بين ما هو موضوع الحكم وبين تعليق الحكم على الشرط في عالم الثبوت. هذه الطولية الثبوتية إذا كان في مقام الإثبات ما يدل عليه تم المفهوم، وإذا لم يكن في مقام الإثبات ما يدل عليه لا يتم المفهوم. وهنا إنما يتم في مقام الإثبات الدلالة على هذه الطولية إذا كانت الجملة بالنحو الأول: النبأ إن جاءك به الفاسق فأكرمه أفتبين عنه، أو يجب التبين عن النبأ إن جاءك به الفاسق. أما إذا كان بالنحو الثاني: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا لم تفترض طولية في مقام الإثبات والدلالة. فإذا لم تفترض طولية في مقام الإثبات والدلالة إذن لا يمكن إجراء الإطلاق في التعليق الذي هو روح المفهوم ونكتة المفهوم كما بين في التقريب الثاني من التقريبين المتقدمين. إذن فما لم يكن في مرحلة الإثبات ما يدل على الطولية على فرض الموضوع الحكم بوجوب التبين تاما ومستقلا في المرحلة السابقة للتعليق على الشرط، ثم يعلق هذا الحكم التام في موضوعه وحكمه بتمام حصصه على الشرط، لا يمكن اقتناص المفهوم. وحينما يكون الموضوع مساقا ضمن الشرط هذه الطولية لا دال عليها إثباتا، وإن كانت ممكنة ثبوتا لكن لا دال عليها إثباتا. حيث لا دال عليها إثباتا لا يمكن استفادة المفهوم. لا طولية لا فرق حتى حينما نقول حينئذ هذه الطولية كيفية إثبات الطولية إنما يكون بأن يكون النبأ مفروضا مع قطع النظر عن الشرط، والمفروضية مع قطع النظر عن الشرط إنما يكون إما بكونه معرفة من قبيل زيدون مشخص له تشخص وتعين بقطع النظر عن الشرط، أو يكون من باللام بلام التعريف: النبأ إن جاءك به الفاسق، أو إن جاءك الفاسق بالنبأ، نأتي باللام أيضا له مفهوم: إذا جاءكم فاسق بالنبأ، بحيث يكون النبأ مفروغا عنه. مفروضا كيف يمكن جعله مفروغا عنه؟ بأن ندخل عليه أداة التعريف، فإن فرض دخول أداة التعريف معناه هذا أن يفترض يوجد نبأ يجب التبين عن غاتر، أم هذا النبأ الذي يجب التبين عن إن جاءكم به الفاسق، حينئذ يثبت وجوب التبين له. فمفهومه أنه هذا النبأ الذي فرغ لو لم يجئ به الفاسق لا يجب التبين عنه. وأما لو لم يكن في هذا الموضوع ما يدل على كونه مفروغا عنه بقطع النظر عن الشرط، لا هو في نفسه مفروغ عن كالأعلام الذي هو مفروغ عن ليس وجوده مسابقا مع وجود الشرط، ولا أيضا أبينا هذه المفروغية باللام، فإن اللام هنا بحسب الحقيقة تفيد المفروغية تفيد التقدير والفرض والمفروغية عن هذا الشيء، سواء قدمنا أو أخرنا، ليس الكلام في التقديم والتأخير، الكلام في الدال على المفروغية، سواء ذكر النبأ أولا أو ذكر النبأ ثانيا. مفروغية الموضوع كلما فرغنا الموضوع كلما فرضنا الموضوع مفروغا
موضوع
لا بأس، هو لا بقت لا بأس به، الحكم الحكم متعلق به، كل حكم متعلق بموضوعه. حينما نأخذ الموضوع مفروغا عنه والحكم متعلق بموضوعه، حينئذ هنا يكون إجراء الإطلاق في هذا الحكم معقولا من حيث تعليقه على الشرط. وأما إذا كان هذا الشيء الذي هو موضوع لا دال على المفروغية عنه، ولهذا بالوجدان أيضا نجد الفرق بين قولنا إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، نقول هنا فيه مفروغ، وبين قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأمثلة الأخرى أيضا نفس الشيء، إن أعطاك زيد درهما فتصدق به، وإن أعطاك زيد الدرهم فتصدق. حينما تقول إن جاءك إن أعطاك زيد درهما فتصدق به لا يدل على أنه إن أعطاك عمرو لا تتصدق به، لكن حينما يقول إن أعطاك زيد الدرهم فتصدق به، يعني هذا الدرهم لو أعطاك غير زيد لا يجب التصدق به، مال زيد تصدق به لأن هذا يأكل مجهول المالك مثلا، أمواله حرام فتصدق به. فرق بين قولنا الدرهم إن أعطاكه زيدا فتصدق، أو إن أعطاك زيدا الدرهم فتصدق به. هنا فيه مفهوم، لأن الدرهم وجوب التصدق بالدرهم، فرض درهم مفروغ عنه ورتب عليه وجوب التصدق، ثم علق وجوب التصدق بذلك الدرهم على أن يكون من زيد، وهذا حينئذ مفهومه الطولية هنا حفظت. مطلق حصصي وجوب التصدق بالدرهم المفروض، مطلق حصصه معلق على إعطاء زيد، هذا معناه إذا لم يعطك زيد هذا الدرهم، أعطاك عمرو لا يجب هذا التصدق، فقد زيد الذي يجب التصدق فيما إذا أعطاك الدرهم، بخلاف ما إذا قال إن أعطاك زيد درهما فتصدق، هذا لا يعني، ليس فيه مفهوم أنه إن أعطاك عمرو درهما فلا تتصدق، لا، ساكت عن تلك الناحية. هنا نستطيع أن نقول هذه شرطية مسوقة لبيان الموضوع، وأنه هذا يقول الدرهم إذا جاءك من زيد تصدق، جاءك من عام تصدق أو لا تصدق، ذاك موضوع آخر، هذه الجملة ليست في مقام البيان من ناحية حكم ذلك الموضوع الآخر، من ناحية حكم هذا الموضوع. لا، رجوعه إلى النبأ لا يعني مفروضيته، لا يعني مفروضيته، لا بد أن يفرض عن وجوده في المرتبة السابقة الموضوع وترتب الحكم عليه، يعني لا بد من الطولية. الرجوع مجرد إرجاع الضمير لا يعني الطولية، الرجوع يناسب العرضية أيضا، يناسب الرجوع مع العرضية أن يكون راجعا للنبأ في عرض الأوصاف الأخرى المأخوذة في الشرط. إنما نستطيع أن نثبت الطولية فيما إذا كان هناك ما يدل على الطولية، والدلالة على الطولية إما بأن يكون هناك مثلا الموضوع سنق موضوع واضح كونه ثابت بقطع النظر عن الشرط كما في زيد ومجيئه، لأنه ذاك موجود خارجي مفروغ عن سواء جاء أو لم يجئ، هناك يكون هذا واضحا، أو بمثل اللام وأمثال اللام يمكن إثبات هذه الطولية والمفروغية، فنقول إن جاءك فاسق جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، حينما نقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا المفهوم يكون فيه واضحا. والوجدان العرفي أيضا يشهد هنا أنه فرق بين أن نقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، وبين قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بينهما فرق واضح، ذاك فيه مفهوم، هذا لعله مسوق مساق بيان الموضوع، يعني هذا مجمل من هذه الناحية، أنه هل يريد أن يعلق أن وجوب التبين عن مطلق النبأ على مجيء الفاسق، أو يريد أن يعلق وجوب التبين على نبي على مجيء خبر الفاسق بالخصوص، حيث لا طولية لا يمكن كشف الإطلاق في التعليق، لأنه كشف إثبات الإطلاق في التعليق فرع أن يكون الحكم في المرتبة السابقة عن التعليق موضوعه مشخصا مفروغا عنه، وهذا لا يكون فيما إذا كان بيان الموضوع من خلال نفس تقدير الشرط لا مستقلا عن تقدير الشرط. إذا كان مستقلا عن تقدير الشرط إما لكونه هو في نفسه مستقل كزيد ومجيئه، أو لأننا بالدال اللفظي جعلناه مستقل عن تقدير الشرط، أخرجناه عن تقدير الشرط كما في قولنا النبأ إن جاءكم فاسقون أو إن جاءكم فاسقون بالنبأ، هنا أيضا خارج عن تقدير الشرط، ليس مقصودنا من كونه في تقدير الشرط أن لا يقع بعد الشرط، خل يقع بعد الشرط، لكن لو كان فيه ما يدل على أن هذا مفروض بقطع نظر عن الشرط إذن فقد خرج عن تقدير الشرط، هذا مقصودنا من أنه باللام نثبت الطولية، يعني نخرجه عن فرض كونه في تقدير الشرط وضمن تقدير الشرط، إذن فكلما هذه الطولية حفظت المفهوم موجود، وكلما هذه الطولية لم تحفظ المفهوم غير موجود في مقام الإثبات، لأنه في مقام الثبوت تتوقف يتوقف المفهوم والدلالة المفهومية على إجراء الإطلاق في طرف التعليق، وإجراء الإطلاق في طرف التعليق لا يمكن إلا بأن يكون الحكم المعلق تاما محمولا وموضوعا في المرتبة السابقة. ففي مقام الإثبات أيضا لو أبرز هذه الطولية المفهوم تام، لم يبرز المفهوم غير تام. وسياق آية النبأ ليس فيها هذا الشيء، إذ لم يقل النبأ إن جاءكم به، لم يقل إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، وإنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ، جعله ضمن فرض الشرط، ضمن تقدير الشرط لا محالة، فلا طولية فلا مفهوم. هذا الإشكال الأساسي الذي يرد على هذا البيان الأول لدفع ذلك الإشكال الذي بيّنه المحقق العراقي قدس الرغم فنية بيانه، لكن جوابه في الواقع هو هذا الجواب يأتي تتمة.